الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا عند معرفة أسباب النزول وذكر الشيخ رحمه الله الحكمة أو الفوائد التي يستفيدها طالب هذا الفن معرفة أسباب النزول، وذكر سببين أو ذكر فائدتين من فوائد أسباب النزول. الأول بيان أن القرآن نزل من الله، وذكر على ذلك الأمثلة. والثاني بيان عناية الله تعالى برسوله في الدفاع عنه، وذكر مثالا، وذكرنا أيضا بعض الأمثلة الأخرى. قال ثالثا من فوائد معرفة أسباب النزول بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كروباتهم وإزالة غمومهم، وهذا أيضا مما يزيد الإيمان، ومما كذلك يقويه في أن الله عز وجل يفرج كروبات المؤمنين بعد الشدائد، وهذا مصداق قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا، وقول الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وسيذكر أمثلة ولعلنا نزيد عليها بعض الأمثلة الأخرى. قال مثال ذلك آية التيمم، ففي أول الأمر كان لا بد من الوضوء بالماء، لم يشرع التيمم، وهذا فيه مشقة على المسلمين إذا لم يجدوا الماء أو كان الماء بعيدا، كما سيأتي في ذكر هذا المثال. ففرج الله عز وجل عنهم بنزول آية التيمم. قال ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها، العقد يعني الذي يلبس على الصدر ويكون في الرقبة، فضاع هذا العقد وكان من ذهب، وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، يعني تأخر النبي عليه الصلاة والسلام من أجل العثور والبحث على هذا العقد. قال وأقام الناس على غير ما، يعني انتظر الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يوجد ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر، يعني قالوا له نجد مشقة في وجود الماء، ما عندنا ماء في هذا المكان، فينبغي علينا أن نشد السير ونمشي. فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، يعني في هذا الحال نزلت آية التيمم، وكانت فسحة ورخصة للمؤمنين. فلذلك قال أسيد بن حضير
ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ إذ أن بسبب ضياع هذا العقد كانت هذه الرخصة الشرعية العظيمة، فهذه من البركة، فهذه من البركة، فهذا فيه تفريج، فيه تفريج للمؤمنين. والحديث في البخاري مطولا، والشيخ هنا ذكر منه موضع الشاهد. وأيضا من الأمثلة على ذلك كذلك حادثة الإفك، وكانت شديدة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عائشة وعلى أبويها، ففرج الله بنزول آيات البراءة، وهذا تفريج. كذلك حديث الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية، فكانوا في كرب عظيم، أليس كذلك؟ هجروا 50 ليلة، انظر 50 ليلة ما يكلمهم أحد، لا الرسول ولا الصحابة، أمر الصحابة ألا يكلمونه، وبعد مضي 40 أمر أزواجهم أن أو أمرهم ألا يقربوا أزواجهم، فانظروا إلى هذا البلاء. والأمر كما وصف الله في القرآن، فإذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، كرب عظيم صح؟ فنزلت آية ماذا؟ نزلت آية التوبة، إن الله عز وجل تاب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. فهذه كذلك من الأدلة على أن من فوائد معرفة أسباب النزول تفريج كروبات المؤمنين. قال رابعا: فهم الآية على الوجه الصحيح، فلربما يظن القارئ لهذه الآية دون الرجوع لسبب النزول أن معناها كذا وكذا على ظاهرها، ولكن إذا رجع إلى أسباب النزول تبين له أن معناها على خلاف ما يظن أو على خلاف ما يفهم، وذكر على ذلك أمثلة. قال أو مثالا، قال: مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قد يفهم من قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن الأمر للإباحة، صح؟ من شاء طاف ومن شاء لم يطف، قد يفهم هذا لأن رفع الحرج معنى الفعل وعدمه، صح؟ لكن ليس معنى الآية هذا، يجب الطواف بالسعي بين الصفا والمروة كما هو معلوم في الحج والعمرة، لكن ما المراد بهذه الآية؟ بينها سبب النزول، بينها سبب النزول. قال: أي أن يسعى بينهما، فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح، يعني من شاء فعل ومن شاء لم يفعل. لكن قال: وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، يسعون بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام ظن الصحابة أن هذا السعي ليس من الإسلام، وإنما هو من فعل أهل الجاهلية، فتحرجوا من فعله حتى لا يشابه أهل الجاهلية، حتى لا يشابه أهل الجاهلية، فأمسكوا عن ماذا؟ عن الطواف نهائيا، وتحرجوا من ذلك. قال: فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، يعني من شاء سعى ومن شاء لم يسعى، لا، ليس المراد بالحرج ذلك، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، يعني لا تتحرجوا ويكون في نفوسكم شيء من السعي بين الصفا والمروة لأن أهل الجاهلية يفعلون ذلك، لا، بل طوفوا ولا حرج عليكم في ذلك، بل يجب عليكم أن تطوفوا أو أن تسعوا بين الصفا والمروة. فهمتم هذا الآن؟ فإذا من أين استفدنا هذا المعنى؟ استفدنا هذا المعنى من سبب النزول، من سبب النزول. وذكروا مثالا آخر، وهو قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقد يفهم منه ألا يدخل الشجاع بين الكفار لقتالهم، كما فهم بعض الصحابة ذلك، وربما عد بعض الناس أن هذا من أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، أو أن يدخل المجاهدون في وسط الكفار. قد يقول قائل: هذا من التهلكة، وليس الأمر كذلك، بل المراد بالتهلكة هنا كما جاء في سبب هذا النزول هذه الآية، أن الأنصار حدث بعضهم بعضا أنهم لو أصلحوا أموالهم وتركوا الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اهتموا بزراعة الأرض والأشجار وتعمير الأرض واشتغلوا بذلك، فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن هذا من الحرص على الدنيا، فجعل ذلك التهلكة. وكل ما كان بهذا المعنى مما يصدك عن الدين وعن العبادة وعن الواجبات فهو من التهلكة، أو ما يؤدي بحياتك أيضا إلى الموت والهلاك، هذا أيضا يدخل في عموم الآية. واضح هذا الآن؟ فكيف فهم هذا المعنى؟ بسبب النزول. واضح هذا الآن؟ قال: وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإن المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنها من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله: من شعائر الله. ذكر أربعة، وذكر شيخنا الوادع رحمه الله في مقدمة كتابه أسباب النزول فوائد لمعرفة أسباب النزول، وذكر بعض ما ذكره الشيخ ابن العثيمين، وزاد عليه من هذه الفوائد الاستفادة من مراحل التشريع، الاستفادة من مراحل التشريع. ما معنى الاستفادة من مراحل التشريع؟ يعني أسباب النزول تبين لك التدرج في تشريع الأحكام، التدرج في تشريع الأحكام. مثال ذلك، مثلا على سبيل المثال، ما جاء في الخمر وتحريمها، فإن الشرع تدرج في تحريمها، صح؟ تدرج في تحريمها. فأول الأمر ذكر أن ضرها أكثر من نفعها، وهذا فيه إشارة إلى التقليل منها، صح؟ كون ضرها أكثر من نفعها. ثم نهاهم عن شرب الخمر في الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاء بماذا؟ بتحريمها، فانتهوا. وما هو سبب نزول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ أن بعضهم ربما شرب فأتى الصلاة فلا يدري ما يقول في هذه الصلاة، فنزلت هذه الآية. وهكذا ود الصحابة أن تحرم الخمر، وكان ذلك في نفوسهم كما جاء عن عمر، فجاء القرآن بتحريم الخمر. فإذا نستفيد من هذا الاستفادة من مراحل التشريع، وهذا يستفيد منها الداعي إلى الله عز وجل، أنه يتدرج في دعوته ولا يأتي للناس مباشرة بما لا يستصيغونه أو لا يقبلونه مباشرة. وهذا من الحكمة، وهذا من الحكمة. فمثلا لو وجدت في مجتمع، هذا المجتمع يتعلقون بمبتدع من المبتدعين، صوفي أو حزبي أو نحو ذلك، يحبونه، وأنت الآن تريد تحذرهم منه، تدرج في بيان حال هذا الرجل لهؤلاء حتى يقبلوا تحذيرك فيما بعد ومقصودك من ذلك. ففي أول الأمر تأتي لهم بمسائل مثلا تخالف ما يدعوهم إليه هذا المبتدع دون أن تذكر اسمه، تقول مثلا بعض الناس يقول كذا وكذا، والحق الذي دل عليه الكتاب والسنة كذا وكذا، فهم سينتبهون، إذن فلان يدرسنا خطأ، دون أن تذكر شيء، ولو مسائل فقهية تتدرج معهم. ثم بعد ذلك مثلا تبين لهم مثلا كلام العلماء في من يقول كذا وكذا دون ذكر الاسم، فأنت تتدرج معهم حتى في النهاية لو ذكرت اسمه لاستساخوا ذلك، لأنهم قد عرفوا مخالفاته، وقد عرفوا كلام العلماء في منهجه وطريقته. واضح هذا الآن؟ فهذا من الحكمة. كذلك جئت في مجتمع، وهذا من التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل، جئت مثلا في مجتمع مبتلى بمثلا اختلاط الرجال مع النساء، فأنت تتدرج معهم في إنكار هذا المنكر. فمثلا أولا تبين لهم حكم الاختلاط، وربما قبل ذلك تذكر لهم أمثلة عامية، قل لهم لو أن طعام أحدهم مكشوف والآخر مغطى، فأيهما أحب إليكم، المغطى أو المكشوف الذي ربما تقع عليه الذباب والفراش، وأيهما أفضل؟ تتدرج معهم، سيقول الجميع المغطى أفضل، صح؟ لأنه أنظف. تقول لهم هكذا، المرأة المغطاة أفضل، لأنها أنظف، ما ينظر إليها أحد ولا يمسها أحد ولا تتدرج معه. أما مباشرة تأتي ممنوع تجلسون اختلاط، هذا حرام، هذا كذا وهذا وهكذا بالقوة، وأنت ما عندك استطاعة، لست والي عليهم ولست أمير عليهم، فلربما ضربوك وربما أخرجوك وزادوا في فعلهم هذا. فإذا تتدرج معهم، تتدرج معهم. فكما ذكر الشيخ أن من فوائد أسباب النزول الاستفادة من مراحل التشريع، الاستفادة من مراحل التشريع. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا الله.